أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. يقع الكلام في الفصل الثاني من فصول المرحلة الثالثة، وهو بعنوان كيفية اختلاف الرابط والمستقل. ثبت لنا في الفصل السابق أن الوجود العيني ينقسم إلى وجود مستقل، وجود في نفسه، وإلى وجود رابط، وجود قائم في غيره. وثبتت لنا بعض خصوصيات الرابط. من تلك الخصوصيات أن الوجود الرابط لا ماهية له، ومن تلك الخصوصيات أن الوجود الرابط إذا تحقق فإنه قهرا يستلزم وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول. والخصوصية الثالثة أن الوجود الرابط لا يمكن أن يتحقق في مطابق الهليات البسيطة، باعتبار أن مطابق الهليات البسيطة ليست هي إلا ثبوت الشيء، ولا معنى لوجود الشيء وارتباط الشيء بنفسه حتى يوجد الوجود الرابط. عليكم السلام ورحمة الله. الآن في هذا الفصل نريد أن نجيب على سؤال، وهذا السؤال هو أنه هل يوجد اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أن الاختلاف بينهما اختلاف نوعي، أو أنه لا، الاختلاف بينهما ليس اختلافا نوعيا؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن للعقل أن يتوجه إلى الوجود الرابط فينظر له بما هو وجود مستقل، وجود اسمي؟ أي أن الوجود الرابط هل يمكن للعقل أن يسلخه عن ربطه وينظر إليه بما هو وجود مستقل، ويرتب على هذا الوجود المستقل، يرتب عليه أحكام خاصة به، ينتزع منه مفاهيم، يحمل عليه مفاهيم؟ أو لا يمكن للعقل أن يلحظ الوجود الرابط بهذا اللحاظ؟ إذا أمكن للعقل أن يلحظ الوجود الرابط لحاظا يجعل منه وجودا مستقلا، فهذا معناه أنه لا يوجد اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والوجود الاسمي والوجود المستقل. وإذا قلنا لا، أن العقل يعجز ولا يمكنه أن يلحظ الوجود الرابط بلحاظ يجعل منه مستقلا وينتزع منه مفاهيم ويحمل عليه مفاهيم، فهذا معناه أن التباين بين أو التغاير بين الوجود الرابط والوجود المستقل هو التغاير وتباين نوعي. بعبارة ثالثة وأخيرة، أن الوجود في غيره في الخارج لا إشكال في أنه متقوم بالوجود في نفسه، بل أنه مو متقوم، ذاته التقوم وذاته الفقر وذاته الربط والتعلق. ف فهو في الخارج فان في الوجود الاسمي، الوجود الرابط، الوجود المستقل، متعلق به. لكن هل يمكن للعقل أن يلحظه من دون أن يلحظ معه وجودا اسميا؟ هل يمكن للعقل أن يلحظ الوجود الرابط من دون أن يلحظ معه وجودا اسميا، فيفكك بين الوجود الرابط والوجود المستقل؟ هل يمكن للعقل أن يفكك بينهما أو لا؟ إن قلنا أنه يمكن التفكيك بينهما بالقوة العقلية، إذن لا يوجد بينهما اختلاف نوعي. وإن قلنا أن العقل يعجز عن ذلك، إذن فالاختلاف بينهما اختلاف نوعي، والوجود الرابط لا يمكن أن يسلخ عن رابطيته، ويكون الاختلاف نوعيا. هنا افترقت مدرسة المشاء وهم أتباع أرسطو وابن سينا، اختلفت وافترقت عن الحكمة المتعالية، أو أن الحكمة المتعالية افترقت عن مدرسة المشاء، حيث ذهب ابن سينا في أكثر من موضع إلى أن الاختلاف بينهما اختلافا نوعيا، بمعنى أن الوجود الرابط لا يمكن للعقل أن يلحظه مستقلا، لأنه هو لا ذات له حتى يلحظ مستقلا. لو كان على عبارة ابن سينا، لو كان الوجود الرابط ذات ثبتت له الرابط، إذن يمكن لحاظ الذات من دون أن يلحظ معها الربط، كلحاظ الجدار الأبيض نلحظه من دون أن نلحظ معه البياض، باعتبار أن البياض عرض، ونحن بإمكاننا أن نلحظ الذات مجردة عن الأعراض، وإنما ننظر إلى مقام التقرر الماهوي وننظر لها بالحمل الأولي، ننظر لها نقصر النظر إلى الذات بلحاظ ذاتياتها، هذا ممكن. لكن بحسب الفرض نحن ندعي أن الربط هو ذات الوجود الرابط، لا أن الربط شيء زائد عارض على الوجود الرابط، لا، هو ذاته رابط، فتصوره من دون تصور الرابط هذا معناه تصور الذات من دون تصور الذات، ولا إشكال أن هذا غير ممكن. كيف يمكن أن نتصور الإنسان ولا نتصور معه الإنسان؟ الشيخ الرئيس يقول أن تصور الوجود الرابط بنحو مستقل هذا معناه سلخه عن ذاته، فلو استطعنا أن نتصور الإنسان من دون إنسان نستطيع أن نتصور الرابط من دون ربط، نستطيع أن نجرد ولو عقلا، نستطيع أن نجرد الوجود الرابط عن المعنى الاسمي. ومن هنا ذهبت مدرسة المشاء كما نص أكثر من واحد من أتباع هذه المدرسة على أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود الاسمي إنما هو اختلاف نوعي تباين كلي، لا يمكن أن تلحظ أحدهما بلحاظ بنحو يكون كالآخر، كما أن الحجر لا يمكن أن تلحظه بلحاظ ويصبح إنسانا، كذلك الوجود الرابط لا يمكن أن تلحظه بلحاظ فيكون اسميا. ولكن ذهبت مدرسة الحكمة المتعالية إلى إمكان ذلك، فنفت أن يكون التغاير بين المعنى الرابط والمعنى الاسمي تغايرا نوعيا. السيد العلامة باعتباره ابن مطيع مخلص لمدرسة الحكمة المتعالية يستدل على هذا المدعى، يستدل عليه بدليل، يستدل على أن الوجود الرابط يمكن أن ننظر إليه فيتحول ولو ذهنا يتحول إلى معنى اسمي، ونحمل عليه وننتزع منه. حاصل الدليل الذي يقيمه السيد العلامة قدس سره الشريف يتألف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هو أن المعلول إذا قيس إلى علته فإنه محض التعلق والارتباط، فهو وجود في غيره، وجود رابط بالقياس إلى علته. هذا المبحث يأتي تفصيلا في مرحلة العلة والمعلول، ولكن على نحو الإجمال نقول أنهم اختلفوا في مناط احتياج العلة إلى المعلول، لماذا المعلول يحتاج إلى علته في مقام وجوده. واضح هذا السؤال؟ أنه ما هو ملاك عليكم السلام ورحمة الله، ما هو ملاك احتياج العلة إلى المعلول؟ هنا قالت المدرسة المشائية، قالوا أن سبب الاحتياج هو الإمكان الذاتي، فبما أن الممكن، بما أن المعلول ممكن في ذاته، ممكن في ذاته يعني شنو؟ يعني لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، إذن لكي يتصف بالوجود أو يتصف بالعدم يحتاج إلى شيء خارج عن ذاته، ذلك الشيء الخارج عن ذاته إن كان هو العلة إذن هو يتصف بالوجود، ذلك الشيء الخارج عن ذاته إن كان هو عدم العلة إذن هو يتصف بالعدم. ولذا قالوا أن عدم المعلول علة لعدم، أن عدم العلة علة لعدم المعلول، باعتبار أنهم يريدون أن يعبروا أن تلك العلقة الوجودية بين العلة والمعلول قد انتفت بانتفاء وجود العلة. ومن هنا ذهبت مدرسة المشاء إلى أن المناط في الاحتياج، مناط احتياج المعلول إلى علته هو إمكانه الذاتي، فكل ما كان ممكنا في ذاته. ها؟ مدرسة المشاء، ذهبت مدرسة المشاء إلى أن احتياج المعلول إلى علته تكمن في إمكانه الذاتي، لأن المعلول ممكن ذاتا إذن فهو محتاج إلى علته. واستشهدوا لهذا المدعى بأن الممتنع ذاتا لا يمكن أن يوجد، الممتنع ذاتا كشريك الباري واجتماع النقيضين هذا لا يمكن لعلة من العلل أن توجده في الخارج. سبب عدم إمكان وجود الممتنع بالذات سببه شنو؟ أنه هو فاقد لصفة الإمكان الذاتي. ما أدري واضح هذا؟ المدرسة المشاء استشهدوا بشاهد على أن الإمكان الذاتي هو سبب احتياج المعلول إلى العلة، استشهدوا على هذا المدعى بشاهد. حاصله شنو؟ قالوا أن المعدومة بالذات كشريك الباري وكاجتماع النقيضين، لماذا لا يمكن لعلة أن توجد اجتماع النقيضين في الخارج؟ ما هو السبب؟ قالوا السبب أن المعدوم بالذات ليس ممكنا بالذات، فإذا ليس ممكنا بالذات إذن لا يمكن أن توجده العلة، لأن مناط احتياجه إلى العلة مفقود. ومن هنا قالوا بأن سبب احتياج المعلول إلى العلة هو شنو؟ هو إمكانه الذاتي. هذا واضح المطلب. بينما ذهبت مدرسة الحكمة المتعالية إلى أن الإمكان الذاتي ليس هو مناط الاحتياج إلى العلة، وإنما مناط الاحتياج إلى العلة هو عبارة عن الإمكان الفقري، لأن المعلول فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا من هنا احتاج إلى شنو؟ احتاج إلى علة توجده. فالإمكان الفقري هو مناط العلة، هو مناط الاحتياج. زين، والمعلول ذاته فقيرة، يعني حتى بعد وجوده، حتى بعد تحققه يبقى هو شنو؟ تبقى ذاته فقيرة. فإذا بقت ذاته فقيرة إذن هو يحتاج لأن يرتبط بعلته في كل آن آن، في كل لحظة لحظة. بما أن احتياج العلة إلى المعلول هو الإمكان الفقري، هو الفقر الكامن في ذات الممكن، في ذات المعلول، وهذا الفقر صفة لا تزول، إذن فحاجة المعلول إلى العلة حاجة شنو؟ لا تزول، لأن ملاكها ملاك دائم، ملاكها ملاك لا يزول. ومن هنا فإن العلة، فإن المعلول يرتبط بعلته حدوثا وبقاء، كما أن المعلول في مقام أصل وجوده وتحققه يحتاج إلى وجود علته المفيضة للوجود، كذلك في مقام استمراره وبقائه يحتاج إلى علته المفيضة له، المفيضة لوجوده. ومن هنا قالوا أن الله كل يوم هو في خلق جديد، لأن المعلول في كل آن آن هو يحتاج إلى إفاضة وجود، وجود، وجود عليه، لا أنه في وجوده الأول كفى واستغنى عن علته. ولذا فإن الآية الشريفة الواردة في 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 آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، في الواقع هذه الآية بناء على هذا المبنى لا تعبر عن منزلة تشريفية لله تبارك وتعالى، وإنما تعبر عن حقيقة تكوينية. يعني الآية تريد أن تقول أن الله لا يغفل عن خلقه. ليش؟ لأنه لو غفل لا سمح الله، لو غفل لانتهى الممكن، لو غفل لساخت الجبال. ليش؟ لأنه هذا الموجود ليس في مقام ذاته فقط هو يحتاج إلى إيجاد، لا، في مقام ذاته وفي كل آناء من وجوده يحتاج إلى إفاضة، يحتاج إلى خلق. ما أدري هذا واضح المطلب. الممكن ليس في مقام ذاته، ليس في مقام أصل وجوده فقط يحتاج إلى علته. المشاة قالوا أنه يمكن أن الممكن بعد وجوده يمكن أن يستغني عن علته. ليش؟ لأنه هو في مقام إمكانه الذاتي، وهذا الإمكان الذاتي قد زال بمجرد وجوده باعتبار أنه أصبح واجبا بالغير، فيمكن أن يستغني عن علته. مدرسة الحكمة المتعالية قالوا لا، أن المعلول في كل حركة، في كل إفاضة، في كل طرفة عين هو محتاج علمًا، محتاج إلى علته. وهذا هو ما نصت عليه الأخبار أيضا، وهو ظهر الآيات الشريفة هكذا. القرآن بالصراحة يقول أن الله لا يغفل عن خلقه، أن الله لا تأخذه سنة، السنة هي الغفلة الخفيفة. هذه الغفلة الخفيفة لو لا سمح الله لو صدرت من الخالق لساخت الأرض بأهلها، لاندثرت النجوم ولتناثرت الجبال، لأن نفس وجود هذا الجبل ثابتا هذا يحتاج إلى فيض، يحتاج إلى وجود، يحتاج إلى خلق جديد. تماما علاقة المعلول بالعلة ليست مثل علاقة الجدار بالبناء. الجدار علاقته بالبناء أنه يوجده ويذهب، وإنما علاقة المعلول بالعلة علاقة المصباح بمصدر الكهرباء. ما دام مصدر الكهرباء يفيض بهذا التيار على المصباح فالمصباح مضيء. متى ما انقطع هذا الفيض، متى ما انقطع هذا الإعطاء، انطفأ المصباح. فوجود المعلول في الواقع هو وجود مرتبط بعلته في كل آن آن، في كل لحظة لحظة. وهذا هو معنى أن الممكن وجود الرابط، معنى أن الممكنات وجودها وجود الرابط، أي أنه محتاج في كل آن آن إلى فيض، محتاج إلى في كل آن آن إلى وجود. الكلام في الإمكان أنه هل أن حاجة المعلول إلى علته فقط في مقام الإيجاد، ويمكن عقلا أنه لا يحتاج إلى علته وجودا بقاء. المدرسة المشائية أجازت واستدلوا على ذلك بيش بالبناء. أليس البناء علة للبناء؟ فعلة له، لكنه بعد وجوده البناء هذا لا يحتاج إلى وجود البناء بجنبه يمسكه أو يفيض عليه شيء. قالوا أن المعلول ارتباطه بعلته من هذا النحو. مدرسة المشاء قالوا لا، قالوا أن مدرسة الحكم المتعالية قالوا لا، قالوا أن وجود الممكن وجود الرابط بالمعنى الذي تقدم، بمعنى أن المعلول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى في كل آن آن يحتاج إلى إفاضة. فالممكن في كل حركة، في كل سكون، في نومه، في يقظته، المعلول في سكونه، في يقظته، في كلامه، في أي شيء، في حياته من ولادته إلى مماته، لابد وأن يحتاج في كل آن آن إلى إفاضة. ومن هنا تفهم كلمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما وجدتم بنا. يكلم بعض أعدائه يقولهم: إنما وجدتم بنا، نحن واسطة الفيض. أصلا لولا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما ممكن أنه يستمر وجود، لأن الوجود خل أعبر عنه متكرر دفعي، والممكن سوف يثبت أنه هو بظلمته لا يمكن أن يستقبل الوجود مباشرة من مصدره، لابد وأن يوجد هناك واسطة في الفيض. كما أن المصباح لا يمكنه أن يتلقى الكهرباء من مصدر الكهرباء مباشرة إلا عن طريق هذا السلك، كذلك الممكنات لا يمكن بعصيانها وذنوبها سوداويتها لا يمكن أن هي تتلقى ذلك الفيض من مفيض الوجود إلا بواسطة. وما الواسطة إلا هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم الواسطة في وجودنا. ولذا فإن غياب الإمام عجل الله فرجه الشريف، غيابه عن هذه الحياة، يعني تكوينيا سوف يولد ماذا؟ سوف يولد القيامة، تكوينيا سوف يولد اندثار هذه الأرض، اندثار هذه الأرض، انفجارها، تمزقها، تمزق الكون. عند غياب الإمام يعني بعد ظهوره وغيابه وموته استشهاده، بعد ذلك سوف يحدث دمار في هذا العالم. هذا الدمار حقيقة تكوينية مو تشريف، لأنه هذا الكون ممن يستقبل الوجود؟ هو يحتاج في كل آن آن إلى وجود، وإذا غاب هو عجل الله فرجه الشريف لا يبقى هناك مصدر للوجود. فبشكل تلقائي، كما أن هذا المصباح لو قطع الواير مالته، لو قطع السلك ينطفئ أوتوماتيكيا تكوينيا، كذلك لو غاب. ولهذا عبرت الروايات أنكم تنتفعون بغيبته كما تنتفعون بالشمس، صحيح هو غائب عن الأنظار إلا أن بركته واصلة بهذا المعنى، بركته واصلة بمعنى أنه هو سر الوجود، هو سر الوجود، هو صاحب الدهر. فمدرسة الحكمة المتعالية ذهبت إلى أن الممكن محتاج في وجوده وبقائه، وهذا هو معنى أن الممكنات إذا قيست إلى علتها، أن المعلولات إذا قيست إلى علتها فهي شنو؟ فهي وجود الرابط. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل ما في هذا العالم هو مخلوق لله تبارك وتعالى، كل ما في هذا الكون فهو مخلوق له. وبعبارة فلسفية يقال أن صفة المخلوقية تعم جميع الأشياء، كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو مخلوق له تبارك وتعالى. المقدمة الثالثة أننا بالوجدان نرى أنني يمكن لي أن أنظر إلى هذا الموجود الخارجي وأنتزع منه ماذا؟ أنتزع منه أنه جوهر. أنظر إلى هذا الموجود الخارجي بما أن وجوده قائم في هذا الموضوع، أنتزع من هذا الوجود وجود شنو؟ وجود عرضي، أن هذا عرض. مع أن الموجودات الخارجية هي شنو؟ هي وجودات رابطة بمقتضى المقدمة الأولى. مع أنها وجودات رابطة لكني بالوجدان أرى أنني يمكنني أن أنتزع الجوهر والعرض، وأن هذا إنسان، وأن ذاك بقر، وأن ذاك كرسي، وأن ذاك أرض، وتلك سماء. هذه أنتزعها بالوجدان، أنتزعها من موجودات شنو؟ من موجودات حرفية. البرهان يقول لو لم يمكن للعاقل أن يلحظ المعنى الحرفي باللحاظ بحيث يكون معنى اسمي، بحيث يكون وجود مستقل، لو لم يمكن ذلك إذا لما أمكن أن ننتزع منه جوهر وعرض. وبما أننا بالوجدان ننتزع منه جوهر وعرض، ننتزع من الموجود الخارجي جوهر أو عرض، إذن فلا بد وأن أكون قد لاحظت هذا الموجود الخارجي، لاحظته بما هو معنى اسمي، بما هو قائم في نفسه، وإلا كيف يمكن أن أنتزع منه الجوهرية والعرضية؟ ما أدري واضح هذا الكلام. المقدمة الثالثة تقول أننا بالوجدان، أنا وأنت، ننتزع من هذا الموجود، ننتزع من هذا الموجود أنه جوهر باعتبار أنه لا يوجد في موضوع، وأنتزع من لونه أنه ماذا؟ أنه عرض باعتبار أنه وجد في موضوع. هذا الانتزاع انتزاع وجداني، كل واحد منا يقوم به. هذه المقدمة الثالثة. البرهان يقول لو كان الوجود في غيره لا يمكن أن يلحظ ويصبح وجودا في نفسه، إذن لما أمكن أن ننتزع منه مفهوم الجوهر ومفهوم العرض ومفهوم إنسان ومفهوم بقر؟ لأن هذه المفاهيم مفاهيم شنو؟ مفاهيم اسمية، هذه محمولات، وجود محمولي. البقرية والإنسانية وجود محمولي. زين هذا الوجود المحمولي كيف أمكن انتزاعه من الخارج والخارج هو شنو؟ معنى حرفي. لابد أن أكون لاحظت هذا المعنى الحرفي بنحو يجعله اسميا، بعد هذا اللحاظ انتزعت منه مفهوم إنسان، وإلا كيف يمكن انتزاع المعنى الاسمي، المفهوم الاسمي، انتزعه من معنى من موجود شنو؟ في غيره. هذا لا يمكن إلا أن أكون قد لاحظت في مرتبة سابقة، لاحظت ذلك الوجود الذي هو في غيره، لاحظته بما هو شنو؟ وجود في نفسه. وهذا هو معنى أنه لا يوجد هناك تباين نوعي وتغاير نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل. ما أدري واضح هذا؟ العقل يستطيع بنوع من اللحاظ، يستطيع أن يلحظ المعنى الحرفي، الوجود الحرفي، يلحظه اسميا، وبهذا اللحاظ نحن انتزعنا الماهيات. بهذا اللحاظ نحن انتزعنا الماهيات، ومن هنا يتبين أن الماهية فد شيء اعتبار في اعتبار. أولا حتى نحصل على الماهية، أولا نظرنا إلى الخارج فاعتبرنا الوجود في غيره، اعتبرناه وجود في نفسه. بعد هذا الاعتبار جينا انتزعنا من هذا المعتبر، انتزعنا اعتبارا آخر، وهو شنو؟ وهو الماهية، إنسان، بقر، زيد. ومن هنا قالوا أن الماهيات ما هي إلا اعتبار في اعتبار، أصلا مو فقط هي اعتبار، لا، اعتبار في اعتبار. ثم سيعلامه يقول: مما تقدم يتضح أن الوجود في غيره يمكن أن يلحظ بأحد لحاظين، تارة نلحظه بما هو منسوب إلى علته فهو محض التعلق ومحض الحاجة ومحتاج في كل آن آن إلى إفاضة الوجود، لأن المراد من علته يعني العلة المفيضة للوجود لا مطلق العلة. هذا لحاظ. واللحاظ الثاني أن ننظر إلى هذا الوجود في غيره لكن نلحظه بما هو شنو؟ مقطوعا عن العلة. إذا لحظناه بما هو مقطوعا عن العلة يمكن أن نعتبره نلحظه باللحاظ الإسمي. إذا كان لحاظا إسميا، إذا كان موجودا إسميا موجود في نفسه، أنا ذاك أمكن انتزاع الجوهرية والعرضية وأمكن انتزاع المقولات وهكذا، فيبقى البحث الفلسفي قائما، لا أنه بناء على نظرية السيد العلامة ينغلق البحث الفلسفي. ثم يقول في آخر الفصل، يقول: تبين مما تقدم أن المفهوم بما هو مفهوم ليس هو اسمي ولا هو رابط، وإنما هذا اسميته ورابطيته في الحقيقة متقومة بتابعة لمنشأ انتزاعه. إن انتزع من الوجود الخارجي بلحاظ أنه اسمي كان معنى اسمية، وإن انتزع من الوجود الخارجي بلحاظ أنه معلول وبلحاظ أنه منتسب إلى العلة فهو وجود، فهو معنى حرفي. ومن هنا يتبين أن المفهوم لا اسمي، المفهوم في ذاته هو لا اسمي ولا شنو ولا حرفي، وإنما المفهوم شنو؟ المفهوم مفهوم فقط. كما أن الماهية إذا قيست إلى مقام تقررها الذاتي لا هي موجودة ولا هي معدومة، كما سوف يأتي في أول فصل من فصول مرحلة الماهيات. كما أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، ليست هي طويلة ولا عريضة ولا قائمة ولا جالسة ولا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء، وإنما هي باللحاظ التقرر الذاتي هي ليست إلا ما هي. كذلك المفاهيم، المفهوم من حيث أنه مفهوم هو لا معنى، هو لا اسمي ولا هو حرفي. نعم المفهوم إن قيس إلى منشأ انتزاعه تأتيه الاسمية أو الحرفية، تأتيه بالعرض، تأتيه بعرض منشأ انتزاعه. ولهذا قال: اختلفوا، أي الحكماء اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي كما ذهبت إليه مدرسة المشاء. اختلاف نوعي يعني شنو؟ يعني بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن، يعني كون يعني شأنه أنه رابط. واضحة العبارة؟ أن العقل لا يستطيع أن يسلخ الوجود الرابط وينظر إليه بما هو وجود اسمي. ليش؟ لأن ذلك معناه أنك قد سلخت ذات عن الذات، كما أنه لا يمكن تصور الإنسان من دون تصور الإنسان، كذلك لا يمكن تصور المعنى الحرفي من دون تصور الربط والتقوم بالغير. ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميا بتوجه الالتفات إليه بعدما كان معنى حرفيا. هل هو اختلاف نوعي أو لا، أو لا اختلاف نوعيا بينهما كما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، وأن الوجود في نفسه يمكن أن إذا قطعنا النظر أن الوجود في غيره يمكن إذا قطعنا النظر عن علته يمكن أن يكون اسميا. والحق هو الثاني، الحق أنه شنو؟ لا اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل. البرهان هذا لازم، هذا أظهر لوازم الاختلاف النوعي. أنا هذا البحث شفت أنه الوقت ما جدا يسع. السيد العلامة هنا يعبر عن، يفسر الاختلاف النوعي، يفسره بلازم الاختلاف النوعي، ولا الاختلاف النوعي بالدقة؟ بالدقة مو هذا الاختلاف النوعي، معنى آخر يرجع إلى التباين. المهم لكنه هذا من باب تعريف الشيء بلازمه الذي لا ينفك عنه، أو بعبارة أخرى السيد العلامة عرف بين الاختلاف النوعي بلحاظ ثمرته، أنه نحن ماذا نريد أن الاختلاف النوعي ما هي ثمرته؟ ثمرته إن قلنا بالاختلاف النوعي إذا لا يمكن لحاظ المعنى في الوجود في غيره لحاظا اسميا، إن قلنا أنه لا يوجد هذا الاختلاف فيمكن اللحاظ. فالسيد العلامة مباشرة ذهب إلى الثمرة، وهذا ليس بمستهجن يعني في البحث العلمي. قال والحق هو الثاني، المقدمة الأولى، هذا راح ندخل إلى البرهان. والحق هو الثاني يعني الحق أنه لا اختلاف نوعي. البرهان المقدمة الأولى لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجود المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها، رابطة هي يعني رابطة يعني شنو؟ يعني في كل آن هي محتاجة إلى علتها، قوامها محتاج، هي في كل حركاتها وسكونها محتاجة إلى الخالق البارئ المصور. زين، المقدمة الثانية ما يذكرها السيد، وهي أنه جميع المعلولات هي جميع الموجودات الخارجية هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. المقدمة الثالثة ومن المعلوم أن منها يعني من الموجودات من وجودات المعاليل الخارجية، منها ما هو وجوده جوهري ومنها ما وجوده عرضي. بعبارة أخرى المقدمة الثالثة تقول نحن ننتزع الجوهرية والعرضية من الموجود الخارجي، مع أنه شنو؟ مع أنه بمقتضى المقدمة الأولى، مع أنه وجود حرفي ووجود في غيره، مع هذا نحن ننتزع منه ماذا؟ جوهر وعرض. خو جوهر وعرض هاي من المفاهيم الإسمية، كيف أمكن انتزاع هذه المفاهيم الإسمية من هذا الموجود الخارجي الذي هو معنى حرفي؟ كيف يمكن انتزاع المعنى الاسمي من وجود حرفي؟ نقول لابد إذن أن العقل لحظ هذا الموجود الخارجي الحرفي، لحظه بما هو شنو؟ بما هو معنى اسمي. إذا لا اختلاف نوعي ثبت المطلوب. ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري ومنها ما وجوده عرضي، وهي جميعا العرض والجوهر، وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها، فهي هذه المعلولات بالنظر إلى عللها وجودات الرابطة بالمعنى الذي تقدم من الربط، وبالنظر إلى أنفسها إذا نظرنا إليها بما هي في نفسها وقطعنا النظر عن العلة وجودات مستقلة، إذن فالمطلوب ثابت. ويظهر مما تقدم أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدمه لوجوده الذي ينتزع منه، وليس له من نفسه إلا الإبهام، ولهذا فإن المفهوم بما هو مفهوم لا حرفي ولا رابط، لا حرفي ولا اسمي، وإنما تابع لمنشأ انتزاعه. والحمد لله رب العالمين.